بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر ابن المديني رحمه الله، وكان من أهل العراق، من أهل بغداد، وكان إماما لا يشق غباره في معرفة الحديث وعلله، أنا كان من علماء العلل، بل هو عالم العلل، حتى قال البخاري كأن الله عز وجل خلق علي بن عبد الله لهذا العلم، من كثرة معرفته لعلم الحديث وعلله، فقيضه الله عز وجل لهذا العلم، بل اعترف بذلك بعض مشايخه الذين يعرفون هذا العلم كيحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة، فكانوا يستفيدون منه وهو طالب لهم. كان يقول سفيان بن عيينة: يلومونني على علي وأنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني، وهذا لتواضعه رحمه الله، فعلي يعتبر طالبا عنده، لكن يقول أنه يستفيد من علي بن المديني أكثر مما يستفيد علي منه، والمراد استفادته ليس في الحديث، وإنما في تذكيره في بعض الحديث، مثلا يقول له: هذا الحديث قد جاء به كذا، جاء به فلان ورواه فلان، فيعطيه معلومات عن الحديث. وكان أيضا إذا خالفه أحد يقول له: خالفك فلان، مثلا معمر، فيقول: ماذا قال؟ فيقول: قال كذا وكذا. فإن كان سفيان حفظ فيقول: حفظت من الزهري كذلك. فكان علي رحمه الله إمام في هذا العلم، ولا شك في عدالته وثقته. أما ما يتكلم به بعض الناس أنه أجاب في الفتنة وأنه تكلم عليه أحمد بن حنبل وغيره، فهذا لا يضره، هذه كل الأشياء لا تضره. لماذا؟ لأنه قد ثبتت إمامته واشتهرت إمامته، فلا يضره كلام كائن من كان، حتى أحمد بن حنبل رحمه الله، فهو يعتبر زميله، وأيضا كذلك يستفيد بعضهم من بعض، لكن تكلم عليه في مسألة الإجابة، وهذه مسألة الإجابة قد عذرهم كثير من أهل العلم. وكان علي بن عبد الله يقول: أنا ضعيف وما أستطيع أتحمل السواط، وأحمد تحمل بصبره، أنا هو يعترف أن أحمد بن حنبل تحمل بصبره، بل كان يقول رحمه الله: قال رجلان أقام الله عز وجل بهم الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أقام الله عز وجل بهم الملة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في الفتنة. أبو بكر يوم الردة، يوم ارتد الناس، قام أبو بكر رضي الله عنه قياما عظيما وحاربهم حتى رجع الناس، ومنهم من رجع لما رأى من قوة الإسلام ومن قوة أهله. وأما قال والثاني أحمد بن حنبل في الفتنة، فتنة خلق القرآن، أن قام قياما لم يقمه أحد، تحمل الضرب وتحمل السياط وتحمل كذلك العذاب، عذب رحمه الله بأنواع من العذاب، حتى كان يقول الجلاد: جلدت أحمد بن حنبل حتى ما استطعت أن أجلد من كثرة الجلد، وهو صابر محتسب، لكن رفعه الله عز وجل بعد ذلك. فكان علي ممن أجاب، وكان يقول أنا ضعيف لا أستطيع أن أتحمل السوق، كان جسمه ضعيف جدا، فقال لو ضربوني سوطا لمت، فخاف على نفسه، فهو معذور إن شاء الله تعالى. لكن لا شك أن موقفه ليس كموقف أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. ولهذا الإمام أحمد الذين أجابوا لم يكلمهم أبدا، ومنهم يحيى بن معين. ولما دخل عليه يحيى بن معين وكان عنده الأثرم وعنده أيضا أبو عبد الله المروزي وغيره من أصحابه، قال ابن معين أو استأذن، فلما دخل أدار الإمام أحمد ظهره، وكان هذا في مرض موته رحمه الله، أدار أحمد ظهره على ابن معين. فكان يحيى بن معين يقول إنما قلنا لأجل أن نرفع السواط عن أنفسنا فنحن مكرهون. فقال أحمد رحمه الله لم يجلدوكم، وإنما قالوا لكم أننا سنجلدكم فأجبتم، لم يجلدكم أحد. فكأن الإمام أحمد يرى أن هذا ليس إكراه، فقال قال يحيى بن معين رحم الله أحمد ما أفقه أن هذا فقه، يعتبر أن هذا يعتبر ليس إكراه، حتى يقول الإنسان هذه المقالة الكفرية أن القرآن مخلوق، وإنما قالوا لكم سنجلدكم وسنضربكم فأجبتم. والمهم أن هذه الفتنة حصلت، وأجاب من أجاب، وإن شاء الله تعالى هم معذورون عند الله جل وعلا لما لهم سابقة عظيمة في نشر الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم. ومنهم هذا الإمام علي بن عبد الله بن المديني الذي كان يلقب بحية الوادي، أنا كان يلقب في الحديث بحية الوادي، والمراد لقب بهذا لمعرفته لعلوم الحديث، مثل حية الوادي، الحية لما تكون في الوادي تعرف مداخل الوادي ومخارجه، أنا تعرف كل المداخل وكل المخارج التي تستطيع أن تدخل فيها إذا جاءها العدو. وهكذا علي بن مديني يعرف علل الحديث، يعرف علل الحديث. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدمشقي، الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي كان حافظا من حفاظ أهل الشام. كان يعتبر حافظا كبيرا. قال الحميدي لما جاء الوليد مسلم إلى مكة وإلى منى أراد أن يحدث في مسجد الخيف، قال فاجتمع الناس حتى امتلأ مسجد الخيف وازدحم الناس كثيرا. قال الحميدي حتى أننا في آخر الصفوف لم نسمع شيئا لكثرة الناس وزحامهم. قال فلما لم نسمع شيئا ضوضأنا على الناس، شغبنا عليهم، أنا أرفعنا أصواتنا حتى يصير شغب، أنا كيف أولئك يسمعون ونحن لا نسمع. قال حتى أن الوليد المسلم ضجر فخرج، أنا ضجر ما استطاع لكثرة الزحام وأيضا لكثرة الأصوات في المسجد فخرج رحمه الله. وهذا يدل على إمامته وحفظه حتى أن الناس يزدحمون عليه. وكان من حفاظ أهل الشام، وكان أيضا يعتبر من راوية للأوزاعي، أنا يعتبر من حفاظ أصحاب الأوزاعي، لكن أحفظهم، أحفظ أصحاب الأوزاعي هو هقل ابن زياد، أنا أحفظ رجل لحديث الأوزاعي، وإن كان هناك من هو أحفظ منه للحديث، لكنه في الأوزاعي هو أحفظ أصحاب الأوزاعي، وهو هقل ابن زياد كان كاتب الأوزاعي. فالوليد يعتبر من حفاظ أصحاب الأوزاعي، لكن كما هو معلوم أن الوليد يدلس، وأهل الشام انتشر فيهم التدليس، أهل الشام انتشر فيهم التدليس كثيرا، وكان الوليد المسلم أيضا من المدلسين، وأيضا يدلس تدليس التسوية عن الأوزاعي، فكان كما جاء في ترجمة الأوزاعي في الجرح والتعديل أن أبا الهيثم قال للوليد بن مسلم: يا أبا العباس، أنت تروي عن الأوزاعي عن رجل عن الزهري، فتحذف هذا الرجل، فيظن الناس أن الأوزاعي هو الذي حذفه، فيتهم الأوزاعي، فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. فكان يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر. قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير. الأوزاعي إمام أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، لما جاء إلى مكة قام له سفيان الثوري، وكان ماسك زمام الناقة، وكان يقول: افسحوا للشيخ، افسحوا للشيخ. قال بعض الرواة: قال فنظرت فإذا الأوزاعي فوق الناقة، والذي يقوده سفيان الثوري. وهذا لتواضع سفيان رحمه الله. كان مالك يقول: هؤلاء سفيان الثوري والأوزاعي هم أمة في الناس، يصلحون أن يكونوا قدوة لأمة. لكن قال أحدهما: يصلح أن يكون حاكما سلطانا، والآخر لا يصلح إلا أن يكون قدوة للناس. أنا يريد أن الأوزاعي يصلح أن يكون إمام في السنة وإمام أيضا للناس، معنى يكون حاكما، أنا يصلح. أما سفيان الثوري قال: لا يصلح، لأنه لكثرة زهده ولكثرة ورعه حتى يترك أشياء، فهو لا يستطيع أن يكون ملكا بهذه المثابة. ولهذا قال: هؤلاء معنى رجلان يصلحان أن يكونوا قدوة أمة، لكن أحدهما يصلح أن يكون أميرا والآخر لا يصلح، أو يكون خليفة له الخلافة. فالأوزاعي إمام أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، وسمي أوزاعي لأنه سكن في عند قبائل، فسميت هذه القبائل أوزاع، وإلا هو سيباني. الأوزاعي يعتبر سيباني، وهو ابن عم يحيى بن عمرو السيباني. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير. والأوراق التي كانت مع الأوزاعي من حديث يحيى بن أبي كثير احترقت عليه أو ضاعت عليه، ولهذا الأوزاعي أحيانا يخلط في حديث يحيى بن أبي كثير. الأصل أنه حافظ، لكن تجد أن الحفاظ أحيانا لا يحفظ كل الحديث، فيبقي بعض النسخ موجودة، فإذا ضاعت عليه فإنه يحدث بالوهم، يحدث بالوهم. لهذا أخطأ الأوزاعي أو في أحاديث كثيرة من أحاديث يحيى بن أبي كثير، لكن بعضها حفظها. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، وهذا قد توبع فيه الأوزاعي. قال: حدثني محمد يحيى بن أبي كثير، هو أبو نصر، أبو نصر اليمامي، كان حافظا كبيرا، كان حافظا كبيرا. قال قال بعض الأئمة، الظاهر أنه سفيان بن عيينة، كان يحيى بن أبي كثير مثل الزهري في الحفظ، أنا حفظه مثل الزهري، ولهذا كان العلماء يأتون إليه من كل مكان، وكان متواضعا. أنا من يصدق أن يحيى بن أبي كثير الأوزاعي هذا سمع منه وهو صغير، الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي سمع من يحيى بن أبي كثير وهو صغير، معناه أن لو أن يحيى بن أبي كثير شيخ كبير، ثم أن يحيى بن أبي كثير يروي عن كاتب الأوزاعي، عن الأوزاعي، أنا يروي عن هقل بن زياد عن الأوزاعي، وهذا بعيد جدا، وهذا يدل على تواضعه، يدل على تواضعه. بل قال همام بن يحيى العوذي قال كنا نحدث يحيى بن أبي كثير بالحديث بالغداء فيحدثنا به بالعشية. أنا يأتي طالب من الطلاب ويحدث له، يحدثه بحديث، مثلا حمام يقول حدثنا قتادة عن أنس كذا وكذا في الغداء، فيأتي العشي ويقول حدثنا همام عن، وهو موجود، عن يحيى بن عن قتادة عن أنس، وهذا يدل على تواضعه وعلى نبله. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله لا ينبل الرجل حتى يسمع ممن فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. أنا لا يكون الرجل نبيلا متواضعا حتى يسمع ممن فوقه أي من مشايخه وممن هو مثله أي من زملائه وممن هو دونه. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، وتيمهم من قريش من قبيلة أبي بكر الصديق، قال حدثني عروة بن الزبير وهو صابر المحتسب رحمه الله قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا إيش أشد شيء رأيته صنعه المشركون برسول الله؟ فقال عبد الله بن عمرو قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بفناء الكعبة، أنا بالمساحة التي عند الكعبة، قال إذ أقبل عقبة بن أبي معيط وهو من أشقى القوم. عقبة بن أبي معيط كان جارا للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يصل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رفقاء السوء هم الذين جعلوه هكذا. جاء بعض أصحابه ومنهم أبي بن خلف ذاك المدبر، فقال لعقبة وأنك تفعل هذا إنما تريد شيئا، أو أن محمدا يعطيك مالا أو من غيرها، معنى يحفزه على ويحرشه على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح عقبة بن أبي معيط من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأشقى القوم، فكان حتى يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه مع أنه جاره، إلا أن الله عز وجل جعله مدبرا ومقطوعا، إن شانئك هو الأبتر، بتره الله، ليس أنه لم يولد له ولدا، لكن لم يجعل له أحدا مثله. فولده الوليد بن عقبة أسلم، وكذلك بنته أم كلثوم بنت عقبة أيضا أسلمت، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، فأسلم ولده وأسلمت بنته ولم يبقى معه أحد، فصار مقطوعا مبتورا. قال عقبة بن معيط فأخذ بمنك أبي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ننظر إلى الحقد وصل إلى هذه إلى هذا الأمر. قال ولوى ثوبه في عنقه، أخذ منكبه وسحب رداءه ولواه في عنق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذه بمنكبه، أي أخذ هذا المدبر عقبة بن معيط أخذه بمنكبه وسحبه، أنا سحبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فهذا الحديث كما أخبر عبد الله بن عمرو من أشد ما رآه رضي الله عنه، وأشد من هذا ما فعل هذا المدبر عقبة بن أبي معيط، كما جاء في البخاري في حديث عبد الله بن مسعود لما كانوا في ناديهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة، فقال أبو جهل من ينطلق إلى سلا جزور بني فلان ويأتي به ويضعه على رقبة محمد عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود: فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، كما قال الله عز وجل سمى عاقر الناقة سماه أشقى القوم، فإذ انبعث أشقاها أي أشقى هؤلاء القوم انبعث فحقر هذه الناقة. وهذا عقبة بن معيط ابن أبي معيط أيضا هو أشقى قريش. فقال عبد الله بن مسعود: فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وجاء بسلى الجزور ووضعه على رقبته عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. قال: فلم أفعل شيئا لضعفي. أنا ابن مسعود يقول كان ضعيفا وكان أيضا صغيرا لم يستطع أن يفعل شيء. قال: فذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت فاطمة بنته، فجاءت وهي صغيرة فأخرجت الأذى عن أبيها ووقفت تسبهم، أي تسبهم معناه تعيبهم، أي تعيب هؤلاء الذين كانوا جلوسا في ذلك النادي. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل، وسمى رجالا وعقبة بن أبي معيط، وسمى ستة أو سبعة من الرجال. فقال عبد الله بن مسعود: فرأيتهم صرعى في قليب بدر، أي هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعا عليهم سكتوا وذهب ذلك الضوضاء والضحك الذي كانوا يفعلونه، فلما لأنهم يعلمون أن هذه الدعوة دعوة مستجابة خاصة في الحرم، فلهذا كانوا هؤلاء صرعى في بدر، كل من سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء كان ممن قتل في بدر، ومنهم هذا الشقي عقبة بن معيط. وأيضا بعدما مات عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب فإنه ازدادت هذه الأشياء عليه. جاء قريش إلى أبي طالب وقالوا أن ابن أخيك قد سفه أحلامنا، قد فعل وفعل، فلا بد أن تقصره عن ذلك، وإنه إذا فعل ذلك أعطيناه وأعطيناه، إن أراد ملكا ملكناه وإن أراد مالا أعطيناه، هكذا في سيرة ابن إسحاق وذكره ابن إسحاق بإسناد حسن. فقال أبو طالب ودعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن قومك قد شنفوك، معنى تكلموا عليك، وكذلك أيضا رأوك أنك مخالف لهم، وإنهم طلبوا مني كذا وكذا وقالوا كذا وكذا، وإني قد لا أستطيع. أنا كأن أبو طالب يقول لا أستطيع على حمايتك. فقال: يا عم، لو قال يا عم والله لا أترك هذا الأمر، وذكر كلاما، وجاء في بعض الروايات أنه قال: لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار، لكن هذه لم تثبت، هذه رواها ابن إسحاق بإسناد معضل. والصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لعمه وبين أنه لن يترك هذا الأمر. فعلم أبو طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، فقال له: فاذهب وقل ما بدا لك، معنى أعطاه الحرية وأنه سيحميه. وبعد ذلك بعدما مات عمه جاءه بعض كفار قريش وهو الوليد بن أول عتبة بن ربيعة، وأيضا عرض عليه بعض الأشياء. والمهم أن هؤلاء كفار قريش وخاصة بعد موت أبي طالب فإنهم تكالبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا أن يقتلوه، لكن نجاه الله عز وجل في كل مكان. ثم قال الله عز وجل لنبيه: والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية ما استطاع أحد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه في منعة من أن يؤذيه أحد وأن أصحابه يعذبون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، ثم الهجرة الثانية، ثم لما زاد أذى قريش على الصحابة رضي الله عنهم بل علي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمرهم أن يخرجوا إلى المدينة. وهذا الأذى من قريش مثل ما قال ربنا جل وعلا على لسان ذاك المؤمن في من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أنا هذا الأذى وهذا الذي تتآمرون عليه لأجل أن تقتلوا رجل يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، جاءكم بما يكون فيه حق وبما تؤمن به، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وبعث الله عز وجل ما مثله آمن عليه البشر. الله عز وجل لم يترك الأنبياء بل أيدهم أيدهم بالآيات الباهرة وكذلك العلامات العظيمة التي تجعلهم يؤمنون بأنهم من عند الله جل وعلا. فوق هذا إلا أنهم أعرضوا، وكذلك كفار قريش. ولهذا يقول الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم ما يكذبون نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه صادق، لكن قال أبو جهل: قلتم السقاية فيكم؟ قلنا نعم. قلتم الحجابة فيكم؟ قلنا نعم. قال: والآن تقولون النبوة فيكم؟ أنا هذا خرج مخرج الحسد والبغي. أنا أنتم كل شيء تريدونه يا آل أبي هاشم أو يا آل هاشم، أنا كل شيء تريدونه لكم، السقاية معكم، الحجابة معكم، أيضا تريدون النبوة. فهذا الحسد الذي خرج من هذا الرجل. فالمهم أن هذه الأشياء التي كان يفعلها أولئك لأجل أن يصدوا عن دين الله جل وعلا، لكن الله عز وجل أتم دينه وبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة ربه، ولم يمته الله عز وجل حتى خضع له أهل الجزيرة جميعا، وأيضا لم يمته الله عز وجل حتى أقام الملة العوجاء، أنا حتى أقام الدين وأقام ما كان قد اعوج منه أي من الأديان الأخرى، فأقامها عليه الصلاة والسلام على ما أراد الله عز وجل، حتى تركها بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.